نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة من الدورات العلمية التأصيلية، وهي الدورة العلمية 120 بعد 100، والمقامة في يوم الاثنين الموافق 19 من شهر جمادى إلى آخرة لعام 45 و400 و1000. ونبدأها بالمجموعة 7 من الفتاوى الجلية عن المناهج الدعوية للعلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله وغفر لنا وله ولشيخنا والحاضرين والسامعين. سؤال فضيلة الشيخ: انتشر بين صفوف بعض النساء ظاهرة تسمى بالطبق الخيري أو بالسوق الخيري، وصفته أن يطلب من النسوة إحضار أطعمة أو غيرها من السلع التي تبرع بها أصحابها لهذا السوق أو الطبق الخيري، ثم وضعها في مكان من الأماكن لا يدخله إلا النساء فقط، ثم تدعى النساء إلى شراء ما في هذا السوق الخيري من أطعمة وأشرطة وكتب وملابس وغيرها من الأشياء، ثم وضع المال الناتج من هذا البيع في مشاريع خيرية كبناء دار للفتاة يدرس فيها الطالبات القرآن ويسمعن فيها المحاضرات الدينية، فما حكم هذا العمل في الشريعة الإسلامية؟ وهل تنصحون بالتعاون مع من يقوم بمثل ذلك؟ وجزاكم الله خيرا. الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد، هذه الصورة معروفة من طريقة الإخوان المسلمين، والإخوان المسلمون لهم أساليب متعددة في تشجيع دعوتهم وحزبهم، علما بأن هذه الصورة لا يعرف عن أحد من السلف سلكها، وإنما السلف يدعون عند الحاجة إلى التصدق في العمل الخيري الذي يريدون.
هذا من خبرة الشيخ بالواقع، ومن علم الشيخ بالواقع، ومن معرفة أساليب الأحزاب والدعوات المنحرفة، وهذه مهمة جدا في حياة أي عالم من العلماء، أن يكون ملما بالواقع العملي حتى يطبق عليه الحكم العلمي فيعرف الأساليب. فقد يبدو لعموم الناس أن المسألة لا شيء فيها، وما الإشكال يعني في أن النساء يجتمعن ويقومن بما يسمى بالطبق الخيري، وتطلب نسوة إحضار أطعمة وكذا، ثم تباع، ثم يجعل هذه المشاريع في إقامة دار لتحفيظ القرآن ولإعطاء المحاضرات وغير ذلك. ما الإشكال في هذا؟ هذا التعاون على البر والتقوى، حينما نفعل شيئا نجمع به أموالا أو كذا ونتصدق بها أو نقوم بعمل دار لتحفيظ القرآن، وما الإشكال؟ قد يبدو لك هذا الأمر، لكن العالم يعلم أنه قد تنتشر هذه الطريقة في البلد على يد أهل بدعة من الإخوان، أو تكون طريقة أخرى من طرق التبليغ، أو طريقة ثالثة أو رابعة أو خامسة أو سادسة، فيسد الباب، لأن المباح إذا أفضى إلى شيء محرم، أو الأمر إذا كان وسيلة إلى شيء محرم ولو كان في نفسه مباحا، فإنه ينقلب حكمه من الإباحة إلى حكم المقصد الذي يوصل إليه. بيع العنب مباح، بيع العنب مباح، لكن لو بعت لمن يتخذه خمرا فهذا حرام. فقد يأتيك واحد يقول الشيخ فلان بيحرم بيع العنب، حرم ما أباح الله، شيخ فلان يحرم بيع العنب، شيخ فلان ما يحرم بيع العنب بإطلاق، شيخ فلان يحرم بيع العنب لمن يتخذه خمر. طيب الطبق الخيري وعمل طبق وعمل أطعمة وتباع، وهذا يأتي بطعام وهذا يباع ويكون النتاج في عمل خيري، العالم عرف أن هذا العمل وأن تلك الصورة تفضي إلى ماذا؟ تجنيد لحزب معين. الآن احنا مثلا قد نستفتى في مسألة عمل الأضحية في بلد إفريقي، عمل أضحية هناك وأن الإنسان أضحية هناك مثلا تتكلف 5000 أو 4000 ولا مثلا تتكلف 15 كذا، فهل يجوز أو لا يجوز؟ طيب العالم بالواقع هناك وأن بعض الجماعات الحزبية اللي بتدعو لهذا تأخذ هذه الأشياء ثم تستعملها في الدعوة إليها وفي الترويج لمنهجها وتوزع على الناس بمسماها فتجند الناس تبع هذه الجماعة، هيقول لك يمنع، مع أن الأصل الإباحة، لكن هذه الوسيلة صارت وسيلة إلى ماذا؟ إلى محظور. فانتبهوا لهذه المسألة بارك الله فيكم، أنه قد يشكل على الإنسان كيف الشيخ يمنع من صدقة في إقامة دار أو الأخيره، كيف يكون هذا؟ الآن لو التبليغين ماشيين يزور المرضى من وسائل وزارة المرضى وقال تعالى يا أخي علي معنا وكذا وكذا، تقول لا ما لن أذهب. طب واحد يقول لك لماذا يا أخي تمنع زيارة المريض وفضل زيارة المريض وإلى آخره، يقول لك زيارة المريض نعم فيها الفضل، لكن زيارة المريض مع هؤلاء لتمكين هؤلاء لمنهجهم في الناس يمنع أن أصطحبهم. لو أن واحد من جماعة الإخوة المسلمين الآن عرض عليها تريلا فيها 1000 كيلو بطاطس على طماطم على خيار وكذا وقال يا هشام خذها وزعها في البلد عندك، لا سأرفض، أنا سأرفض، معناها صدقة عظيمة والناس في حاجة، سأرفض أن تكون من قبل هذه الجماعة. ليه؟ واحد جندوني تبعه أو تسطروا من ورائي، فهذا لا يصلح. فمثل هذه المسألة واسعة المدى خصوصا مع أساليب المناهج الحزبية. واللي فيكم مثلا لو كان في جماعات قديم شوية هيعرف أن كان في المدن الجامعية كيف تقوم الجماعات الحزبية على مثل هذه الأعمال. الليلة قيام الليلة جماعي، اليوم إفطار جماعي، غدا ما أدري إيه جماعي، كذلك أيضا إعطاء الدروس الخاصة، إحنا نتجمع وفي عندنا ترتيب، لو تريد عند المعيد الفلاني رجع لك المادة بكذا كذا، تعال سجل اسمك، سجل اسمك، أنت بتسجل اسمك لكي تستفيد من المعيد في المادة، هو بيسجل اسمك لكي يجندك للجماعة، لأن الذي أخذك إلى المعيد اليوم سيأخذك إلى ياسر برهامي غدا، الذي سيأخذك إلى المعيد اليوم سيأخذك إلى يوسف القرضاوي غدا، فانتبههم. فحينما يقول العلماء لا ما يجوز، هذا قد يشكل على من الذي رأيت له بالمسألة في بحث الوسائل والمقاصد، في بحث الوسائل والمقاصد، فإن الوسائل لها أحكام المقاصد، فلو المقصد هذا مقصدا ممنوعا محرما يبقى الوسيلة إليه تأخذ نفس الحكم ولو كانت في أصلها مباحة، كما مثلنا الآن. ولهذا أنت نفسك تمنع ابنك أن يذهب عند الأستاذ فلان أو الأستاذ علان. الآن ابنك الأول على الشهادة الثانوية، إيه اللي بيحصل؟ تكريم في البلدة هنا، تكريم في قاعة كذا لأوائل الثانوية العامة، ابنك يأخذ جائزة ويروح يشارك في هذا حتى يكافأ. لكن من القائم عليه؟ القائم عليه جماعة كذا، القائم عليه مسؤول كذا، هو فعل هذه المسألة ليستقطب النخبة من الطلاب، لأن الآن وربطك اليوم يكافئك واليوم كذا، غدا فتح لك بابا إلى ماذا معك لتجريمك في هذه، فيوكل الأخ أحمد أنت موكل باثنين ثلاثة من الطلاب. السلام عليكم يا إبراهيم، عامل إيه أخبارك؟ عامل إيه رأيك في الحفل أمس؟ كذا كذا كذا. طب إحنا عندنا إبراهيم بقى هنروح المصيف راس البر أو كذا وكذا، مش عارف بعد أسبوع من بره، ده جميل جدا جدا. بعد كده طب إيه إحنا بس عندنا عشاء النهاردة في مش عارفين، وهكذا يجندك شيئا فشيئا. ولهذا تجد أكثر الجامعات إما تبع الإخوان أو تبع حزب النور الذي أجاد أساليب الإخوان، بل فاق على أساليب الإخوان أيضا. يبقى حذر ولدك من هذا. فالشيخ هنا قد تتعجب، السؤال ما في أي شيء محظور في الظاهر، السؤال ما في شيء محظور في الظاهر، عندك نسوة بيجتمعن، ده بيعد طبق حلوة وده بيعد طبق كذا وبيبيعوه خلاص تبرعوا به، والنتاج هذا بيعملوا ايه؟ مدرسة تحفظ القرآن. ايه الإشكالية في هذا؟ يعني ما الإشكالية في هذا؟ الإشكالية ما قاله شيخنا، هذه الصورة معروفة من طريقة الإخوان المسلمين، والإخوان المسلمون لهم أساليب متعددة في تشجيع دعوتهم وحزبهم، ولهذا أساليب الدعوات الحزبية مسألة لابد من دراستها، أساليب الدعوات الحزبية مسألة لابد من دراستها، ومتعلقة بدراسة فقه الواقع، حتى لا يضحك على الإنسان تكون ما شاء الله أخي لحية طويلة وأخي ما شاء الله قديم في البلد، ومع ذلك نراك مع من؟ مع الإخوان، نراك مع التبليغ، وحينما ننكر عليه تقول يا شيخ ما فيها شيء، الله يبارك فيك ما فيها شيء، ده احنا كنا نقوم بعمل لجنة في البلد لأن احنا إن شاء الله قويين نبني كذا ونعمل كذا وعمل خير كبير جدا، فما الإشكال أن أقف يا أخي؟ دعنا من الإخوان، خلي الإخوان فسادهم أنفسهم، لكن احنا بتعاون على البر والتقوى. هو مهم جدا أن يكون في التشكيل هذا صاحب اللحية الطويلة، صاحب الثياب القصيرة، لا مهم جدا أن يكون هذا، لكن لا أبدا لا تكون مطية. وهذا كانت فكرة العمل السياسي من هؤلاء، لما الإخوان سخروا الأدعياء السلفية سخروه وراكبوهم مطايا وهم لا يرضون إلا بهذا، يرغبوا مطايا حتى وصلوا إلى ماذا؟ إلى ما أرادوا ثم ركلوه، وصار الذي يفتي بوضع الأصوات لهؤلاء والوقوف مع هؤلاء هم أدعياء السلفية، وصار المجتمع يتقبل كلام أدعياء السلفية. لكن لو كان الإخوان، لو الإخوان دعوا إلى أنفسهم ما حكموا مصر، لو الإخوان هم الدعاء إلى أن يحكموا مصر ما حكموا مصر، إنما من الذي دعا إلى الإخوان؟ أدعياء السلفية، والناس مقبلة تحب الشيخ فلان تحب الشيخ علان، والناس مقبلة على علان، لكن الناس تقبل على كثتني ولا تقبل على محمد بديع ولا تقبل على بلتاجي ولا تقبل على، ما يعرفونهم أصلا وليس لهم وجود، إنما الناس وراء الشيخ فلان وراء الشيخ علان وراء كذا، ونزل المنتقبات ونزل المحاجبات فحصل هذا الأمر، وهؤلاء يقول نحن نريد المشروع الإسلامي نحن نريد كذا، وهو أصلا جاهل بالواقع، جاهل بالشريعة الإسلامية. فإن الوسائل عندنا لحكم المقاصد، ولهذا فنحن نتعبد الله عز وجل بالمقاصد والوسائل، ليس عندنا مبدأ أن الغاية تبرر الوسيلة، عندنا الوسيلة مطلوب لها الدليل والغاية لها الدليل. حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إن الوسيلة الممنوعة ممنوعة ولو أدت مقصدا صحيحا، الوسيلة الممنوعة ممنوعة ولو أدت مقصدا صحيحا، يعني افترضنا مثلا أنه قامت ثورة وقامت كذا لإزاحة حاكم ووضع أصلح الناس، لن تكون المظاهرات حلالا ولن يكون الخروج على الحكام مشروعا، وتقول شوف تجربة كذا جاءت بحاكم أفضل حكام، نقول الوسيلة محرمة وسنبقى نقول الوسيلة محرمة. فحتى الوسيلة لو أدت إلى شيء فإن والشيء هذا قد يكون محمودا في ذاته لن تكون مشروعات ولو أدت إلى الغاية الصحيحة. وعليه حتى ولو حكم هؤلاء وقالوا احنا وصلنا بهذه المسائل وصلنا فحكمنا، نقول عملكم غير مشروع. الخروج اذا خرج الحاكم احد على الحاكم واستتب له الامر وصار حاكما، نحن ندين له بالسمع والطاعة طالما استتب له الامر وصارت له شوكة، لكن هل بذلك نؤيد الخروج على الحاكم؟ لا نؤيد الخروج على الحاكم. فدي مسائل مهمة بارك الله فيكم في مسألة مسائل الوسائل والمقاصد، لأن البعض يجعل الغاية تبرر الوسيلة، وطالما وصلنا إلى مقصود حسن يبقى إذن صارت وسيلتنا صحيحة، وأنتم أنكرتم علينا وأنتم كنتم تريدون أن تؤخرون ألف سنة، إحنا لو سمعنا كلامكم وحلال وحرام وكذا ما فعلنا شيئا، الحمد لله نحن حكمنا الحمد لله صارت كذا الحمد لله إلى غير ذلك. ولهذا احنا طرحنا سؤالا قريبا مع اول الاحداث هذه في فلسطين، قلنا ماذا لو انتصر حماس وأخرجوا اليهود من فلسطين كله، يبقى المسألة هل الجهاد الذي حصل، هل الاستعانة بالشيعة، هل الذي يفعله من وسائل هذا جائز ولا لا؟ لأن قد تعطى على معصية وقد تحرم مع وجود طاعة، لكن اعلم أنك إذا أعطيت مع معصية فهذا استدراج، وإذا أحرمت مع طاعة فهذا ابتلاء وامتحان واختبار. إذا نحن نعرف المشروع من الممنوع لا من الواقع، نحن نعرفه من النصوص. حتى ولو أن الواقع تغير في الظاهر فاعلم أن تغير هذا الواقع ابتلاء وامتحان واختبار واستدراج. فلا نغير نصوص الكتاب والسنة ولا فهم السلف باعتبار الواقع. أنت مثلك هيكون مثل إيه؟ مثل أخت محجبة حجاب شرعي منذ أن بلغت أبوها حجاب الحجاب الشرعي، وبلغت البنت الآن 40 سنة ولم تتزوج. طيب في المقابل بنت مثل أخرها الحجاب وتبرجت وكانت في كذا، فكان كل يوم يأتيها زوج، كل يوم يأتيها عريس، وتزوجت والثانية عانس إلى الآن. هل معنى ذلك أننا يتغير حكم الحجاب بالنسبة لهذا؟ هذه تزوجت لما تبرجت، وهذه تعنست لما تحجبت. إيه رأيكم يا إخواني؟ ها يبقى خلاص بقى ده تبرج كده وترك الحجاب، هل هذا يصح؟ ما يصح أبدا، هذا ما يصح أبدا. هذا تزوج امرأة متبرجة كانت قمة الجمال، ها لكن قد قمة التبرج، فالأخ بقى تزوجها، وإزاي الأخ فلان زوج امرأة بهذه إزاي؟ لكن المرأة هذه تحولت إلى أخت حافظة القرآن وصارت هي أفضل أخت في البلد. هل بهذا نقول من رأى المرأة المتبرجة وما كذا فليتزوجها لتكون أفضل أخت؟ هذه قدر الله أن تكون هذه، لكن في الأحكام الشرعية ثابتة بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. من جهة الواقع، الواقع قد يقع فيه نوع استدراج هذا من ناحية، أو نوع ابتلاء واختبار من ناحية أخرى، فلنتنبه لهذه القاعدة أيضا. ولهذا مبحث الوسائل والمقاصد مبحث في غاية الأهمية، يحتاج إلى ضبط وإلى حبك حتى لا تضيع الأصول منا، وحتى لا تضيع المسلمات منا، وحتى لا يصبح الدين رؤية فلان ونجحت خلاص هو هذا الدين. طب رؤية فلان ورسبت هذا ليس من الدين. طب الشيخ الفلاني لما قال كذا وتبعناه، صحيح نتكلم بكلام السلف لكن تأخرنا سنين عددا، ما حصل تقدم. الدعوة إلى الآن لأنها قيمة على التحذير من هذا وذاك، دعوة ثابتة. هذا السيد هنا بقى له 20 سنة لوحده ولا أخ معه. شوف الإخوان ما كانوا في مدارسهم وكذا وكذا وكذا، عندهم مئات والتبليغ عندهم هي عندهم ألوف. يبقى هذا الرجل غلط؟ لا، هذا الرجل صح. نحن لا نأخذ من إن ده عنده 100,000 وده عنده 50,000 وأنا وحدي، لأنني أعلم من شرعي أن دعوتي تقييمها بالمادة التي أقدمها والاستقامة على الصراط الذي أسير عليه. جاءني واحد جاءني 5 ما جاءني ورأيت نبيا وليس معه أحد، لأن الهداية هذه التوفيق ليست بيد شيخ وليست بيد نبي، فضلا عن تكون بيد شيخ، ولكن علينا البلاغ. حصل البلاغ بالمادة الصحيحة بس أدك ما عليك، إن عليك إلا البلاغ. إذا كان هذا خطابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف يطلب الله منا ما هو أعلى من ذلك؟ هداية الناس، الله ما طلب هداية الناس من أحد كتوفيق لأن الهداية بيده، إنما طلب هداية الدلالة. فالله عز وجل يدل عباده وأمرنا أن ندل عباده على عبوديته سبحانه وتعالى، أما هداية التوفيق فليس تعالى علينا. فهذه مسائل يا إخواني تبدو سهلة بالنسبة لنا، لكن الحقيقة هي عمق تمحور الدعوات واختلاف الدعوات والمشارب وغير ذلك. يبقى انتبهوا، دي نقطة ثانية كفائدة. يبقى النقطة الأولى كفائدة التنبه إلى أساليب الدعوات الحزبية التي قد تبدو في ظاهرها مشروعة وفي حقيقتها ممنوعة، لنا تفضي إلى تجنيد الناس تبع هذه الأفكار. الفائدة الثانية، مبحث الوسائل والمقاصد مبحث مهم جدا لابد أن نتنبه إليه، ولن ننطلق منه من مبدأ ميكافيلي الغاية تبرر الوسيلة، وإنما نحن عبيد لله بالوسائل والمقاص، وما علينا إلا البلاغ المبين، نبذل جهدنا وقصارى جهدنا في إبلاغ دين ربنا عز وجل، وإذا حصلت هذه فالحمد لله، وإلا فلا. ما يقال الشيخ فلان لو كان الشيخ فلان هذا ما أسلوبه غير هذا الأمر لكان، وأنا أعرف والله إنه ده منهج السلف فعلا، بس يا أخي ناس ما تستوعب، الناس هربوا منا، الناس فعلوا، أنت تريد الناس كعدد ولا تريد هداية الناس إلى منهج رب الناس؟ هذا الذي عليك، فلا تنظر إلى عدد. ولو بقيت 1000 سنة في بلدتك ليس معك أحد، وما آمن معه إلا قليل، مع أن دعوته 1000 سنة إلى 50 عاما، فلبث فيهم 1000 سنة إلى 50 عاما، ومع ذلك ما آمن معه إلا، دائما تجد القليل 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 القليل، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. نعم نعم عليه الصلاة والسلام. مش دعوني، إذا دعيت إلى مثلها لا أجبت، إذا دعيت مثلها أو إحنا على العين والرأس. طالما شوف يا عبد الله حبيبي، هات لي دليل صحيح وجهه لك، أهم حاجة ما تأتي بدليل باطل. فهم مهما يستشكلون علينا، شريطة أن يكون استشكالهم بدليل صحيح، سوف نقلبه عليه، سوف نقلبه عليه، بشريطة أن يكون مسألة صحيحة. لكن لو جاء بحديث الموضوع وكذا لا، ليس عندنا. طيب بالنسبة لحلف الفضول وغير ذلك من مكان، مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لو دعوته إلى مثله لأجبت، صح. إيه بقى إلى مثله؟ ما هو حلف الفضول؟ شوف ما بدأ حلف الفضول، وش نصرة المظلوم وعانت كذا، أنت لو دعيت يا عبد الله الآن إلى مثل هذا لأجبت، فلا إشكال. مش لو دعيت إلى حزبية، لو دعيت إلى كذا، لأن الذي قال هذا هو الذي قال حلفه في الإسلام، يبقى عندنا لو دعوت إلى مثله إلى مثل مبادئه لا أجابت. أنا الآن لو واحد قال لي تعالى اعمل خير واعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، فيش إشكالي، لا إشكال. لكن حينما يكون رأسه رأسا مبتدعا رأسا على كذا وسيجند، هنا أنت منهي عنه. ليه؟ لأنك لا تدعو إلى خير ولا نصرة مظلوم، أنت تدعو إلى نصرة جماعة، أنت تدعو أن نصرة جماعة، أنت تدعو الآن إلى ترويج جماعة، وعليه فلابد جمع الأدلة في الباب. أما مبادئ الحلف، هذه المبادئ ما فيها مشكل، زي ما بيقول لنا ياسر برهام العمل جماعة، العمل جماعة، العمل جماعة. طب إحنا اعترضنا على عمل جماعة، إحنا الآن لما جينا إلى اليوم مش في عمل جماعي، مش في تنسيق، مش في تنسيق موعد ومكان ونظام ورسائل واللي بيصور واللي بيعمل، هذا عمل جماعي تمام. لكن عمل جماعي عند ياسر برهام هو إيه؟ عمل جماعة، مش عمل جماعي، عمل جماعة تقوم بفروض الكفايات، لأن السلطان غائب، السلطان الشرعي غائب، فلابد من إيجاد جماعة تقوم بفروض الكفايات. هذه الجماعة لابد لها من أمير، الأمير لابد لهم سمع وطاعة، يبقى اللي عند ياسر برهامي هو بيسمع عمل جماعي، لكن أنت حط من قصير أنت بقى كتعليق سلفي عمل جماعة وليس عمل جماعي، إنما إحنا الآن ما في عمل إلا هو عمل جماعي أصلا. انت حددت الدرس، هتلاقيك في اخ بلغك، نسقت مع اخي تيجي وكذا وكذا، هذا جماعي، تعاون عبر والتقى. فانتبهوا للفتات الصغيرة دي، اللفتات دي اصلا اللفتة من دي جماعة، اللفتة من دي حزب، اللفتة من دي مفهوم يدخلك في نفق يخالف الشريعة الا بتتنبه له. يبقى انا عندي لو دعيت الى مثله، الى مثل حلف الفضوء، الى مبادئه لا اجبت، لانها مبادئ شرعية، مبادئ شرعية في نفسه. وإن كانت هذه المبادئ عند هذا الحلف ليست مبادئ شرعية، مبادئ اجتماعية، مبادئ لإصلاح المجتمع كما يقولون، لكن إحنا عندنا أعطينا الصبغة الشرعية ليه؟ لأننا صرنا فيها ممتثلين لقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمبادئ أقوم بها لكن مش ضمن الحزب الذي ما أنا منهي أن أتدخل فيه. فإن قال لك أنت رأس الحزب هنا، رأس الحزب هنا ده دول الكفار اهو، والنبي يقول، ولهذا لو النبي موجود مش هيدخل مع الكفار، النبي يتكلم عن مبادئ هيطبقها، مش مع كفار سيستظل بظلهم، النبي مش هيدخل في حلف الكفار لهذا، النبي سوف يطبق هذه المبادئ إلا إذا ترتبت مصلحة. هذه المصلحة ما يكون فيها الفتنة، ولهذا التعامل مع الكفار بالصلح وغير ذلك ده جائز عند الحاجة، لكن ما فيش صلح مع أهل البدع. ما فيش إيه، أنت أدعو وأنا أدعو وأنت لك رأيك وأنا لي رأي، واسكت عني أسكت عنك، ما ينفع، ما يصلح. ما فيش هدنة، ما فيش من المبتدع أهل زم، ما فيش من المبتدع مستأمن، ما فيش مبتدع معاهد، في من الكفار فأضع السلاح بالضوابط، لكن مع المبتدعة، مع المبتدع إياك، مع المبتدع احذر المجالسة، مع المبتدع وهكذا إلى آخر ذلك. نعم.
قال الشيخ رحمه الله: ومن ناحية أخرى فإن الإخوان كلما كسبوه يشجعون به الحزب، والحزب منهم أناس تكفيريون تعطى لهم هذه الأموال.
بعد آخر في الشيخ، يعني بعد انتباه الشيخ للمسألة دي وفق وقع الجماعات والجواب، يعني ممكن تعطي السؤال ده العشر مشايخ تمام كله يجيب ايه، ما في اشكال، وماذا بتعاون على البر والتقوى وإقامة يعني دار وجه. لكن الشيخ اليقظ هذا واحد. اثنين، الشيخ الذي حس السنة عنده حاضر في ممكن واحد 20 سنة عشان تطلع منه كلمة في الإخوان، تحركوا كأنك بتحركوا بصعوبة عشان تطلع منه كلمة في الإخوان مرة وكلمة في التبليغ مرة، ودعوكم من هذا وهذا مثلا، يعني وإن كنا نختلف مع إخوان، ولكن ويا إخواني إحنا الآن المعركة مع اليهود والنصارى مش مع المهم، تبريرات عديدة. لكن الشيخ حاضر الحس يقصر عليك كثيرا، فلهذا تجد الجواب يخدم المنهج مباشرة. نعم.
والحزب منهم أناس تكفيريون تعطى لهم هذه الأموال أو يعطى لهم من هذه الأموال شيء فيصرفونه في الأعمال التخريبية والإفساد.
عرفت يبقى ده بيصل إلى إيه؟ خدمة الحزب، زي لك إخوانا في فلسطين وإخوانا في غزة والمساعدات وكذا، ها إيه اللي بيحصل؟ هم بيتصرفوا فيه وزي ما بيروح. حتى الآن يقولون كده، المساعدات حتى اليوم اللي بتدخل إلى فلسطين لابد يقدم الأول جماعة حماس. نسمع فلسطيني يقول كده، بياخدوا الإعانات إلى تحت، يعني هل هما تحت في الأفاق دلوقتي 20 واحد بيجي ب20 طبق مش لاقيين حد يعطيهم أرز؟ هل اليوم بتجد إشكالية عندهم في الشرب مش لاقيين مية تحت؟ هل الآن بيمشوا على الأرصفة صاروا كالآن يأخذون أي خضرة موجودة يأكلوها، أي خضرة على الأرصفة؟ نعم.
ويستعينون بها على قتل الأبرياء ونشر عقيدتهم الفاسدة، فلذلك أرى علم التعاون معهم وعدم السير على طريقتهم لما سبرته عنهم من خلال معرفتي بهم التي تبلغني من طريق الأسئلة ومن طريق المعايشة.
يبقى يقول لما سبرته عنهم من خلال معرفتي بهم، هذا واحد. مصادر المعرفة بالواقع، مصادر المعرفة بالواقع من خلال معرفتي بهم، هذا واحد. ومن طريق
المعايشة.
نعم.
ومن أخبار من كانوا معهم ثم تركوهم.
نعم، المصدر الثاني، كانوا معهم ثم تركوه. نعم.
ومما دون في الكتب عنهم، فأنا والحمد لله لم
ومما دون في الكتب عنهم، هذه ثلاثة. نعم.
فأنا والحمد لله لم أقل شيئا عنهم على سبيل التخرص أو اتهامهم بما ليس فيهم.
ونحن نؤيد الشيخ، فعندنا عشرات ومئات الأمثلة على ذلك مما عليه الحزبيون هؤلاء الذين يجندون الناس في سبيل هذا. ولهذا لو أن مسجدا إخوانيا دعاني أن أخطب عند الجمعة دعاني لن أذهب. طيب يا شيخ قل ما تريد، لن أذهب. لماذا؟ لأنك ستذهب فيستفيدون بك، حتى لو رحت رضت على الإخوان فإنك سترد على الإخوان في المسجد، وهو يستغل خطبتك ينشرها في الناس أن الشيخ فلان جاء عندي والحمد لله يرانا على خير، ويتاجر بها كثيرا 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 كثيرا. لكن أنا أدعو هؤلاء من غير دعوتهم، أنا أدعوهم في الطرقات، أدعوهم في المواقع، أدعوهم في كذا، أدعوهم في كذا، أنا أدخل عليهم أدعوهم ثم أخرج ليس بدعوتهم. فلابد أن أكون أتنبه هذا الأمر. بعض الناس قد يقول ده خير كبير جدا، ايه الاشكاليه يا اخي، قالوا لنا تعالوا كذا واللي انتوا عاوزينه وكذا. لا يمكن اصلا هو يدعوك الا لمخطط، إنما ما يدعوك محمد في المنهج، وإلا لو دعاك محمد المنهج لترك الإخوانية وصار على السنة. نعم.
قال: وقد دونت ذلك في مقالات وكتب، وأسأل الله أن يجعلها من الجهاد في سبيله.
اللهم آمين، اللهم آمين. حقيقة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي من المجاهدين بالسنة، الشيخ أحمد مفتي الجنوب رحمه الله كان من المجاهدين بالسنن، والشيخ زيد المدخلي نفس المسألة في جهة الجنوب كان من المجاهدين بالسنن، علماء أفاضل نفع الله بهم نفعا عظيما، الشيخ محمد بن جامي، الشيخ ربيع المدخلي، هؤلاء علماء نفع الله بهم نفعا عظيما. ولهذا يا إخواني فالحرب عليهم حرب ضروس، حرب على هؤلاء بالذات حرب ضروس. ليه؟ لأن هؤلاء هم الذين أقلقوا مضاجع البدع وكشفوا تلك المخططات وركزوا عليها حتى هدى الله بهم خلقا كثيرا. ومعلوم كده عداء الناس لك على قدر جهادك بالسنن، الذي يجاهد بالسنن غير الذي يسكن السنن. في اللغة حتى لا تفضح بتعمل ايه؟ سكن تسلم، سكن تسلم. يبقى هو من أخبار من كانوا معهم ثم تركوهم ومما، يبقى خلاص، لأن النحو متعلق بأواخر الكلم، هتحرك الكلمة رفعا أو فتحا أو جرا هيقول لك الدليل، الدليل. أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا، أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل، إيه الفرق؟ مش أي حاجة وخلاص بقى. أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل، لا يمكن، هيبقى أتى النبي رجل أو أتى النبي رجلا. فأنت بقى عشان تقول لك لا النبي أتى النبي رجلا ولا أتى النبي رجل، يبقى أتى النبي رجل وخلاص تسلم. فكذلك من أراد أن يسلم سكن السنة، اوعى تحرك، لا تقول إخوان ولا تقول تبليغ ولا تقول جهاد ولا تقول صورات ولا تقول مظاهرات، انشر العلم وتكلم في العلم فقط دون أن تحذر من أهل البدع. هنا قد يسلم لك سمعتك ظهرا طويلا، إنما تدخل في باب التحذير وفي باب بيان مناهج وفي باب، الباب هذا بالذات أنا أمثله بعش الدبابير، هذا أنت بتضع يدك فيه، فلن يتركك أحد، سأنهش هذا فيه. لكن ولو كما أن أشد الأبواب في هذا الباب فهو أعظم الأبواب أجورا، ولهذا اتفق العلماء على أن الجهاد بالسنن أعظم الجهاد. قال شيخ الإسلام: والراد على أهل البدع مجاهد. وقال يحيى بأن الجهاد بالسنة أعظم من الجهاد بالسيوف. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذا الجهاد بالحجة والبيان جهاد خواص الأمة وأصحابه أفراد من العالم، أفراد من العالم، ده خواص، جهاد خواص الأمة. لكن جهاد بالسيف والسنة يا إخواني جيوش، عندنا ملايين ممليان جاهد بهذا، يحسن هذا إطلاق الرصاص ويحسن هذا كذا وكذا، لكن الجهاد بالحجة والبيان ليس فيه تدريب عسكري، جهاد بالحجة والبيان علم، والعلم سهر وتحصيل وتمييز وفرقان وبصيرة واطلاع على مخططات هؤلاء ورد عليهم، ولهذا وتضحية بالناس. شوف جاهد بالقنبلة الناس تعقف معك، جاهد بالسنة الناس تعاديك، الناس تعاديك. لكن لو جاهدت بالقنبلة الناس معك، أب يضرب اليهود، لكن لو أنت جاهدت بالسنن الناس عليك، إلا أهل السنة والجماعة، إلا أهل. ولهذا حقيقة الصراع هو السنة، ده حقيقة الصراع، حقيقة الصراع هو السنة التي تميز بين هذا المنهج وبين هذا المنهج وبين هذا الطائفة وبين هذه الطائفة. ولهذا هذا الطريق وعر صعب، أصعب الطرق أن تدعو إلى الله على بصيرة، هذا الطريق مليء بالمكاره، ما في ثناءات إلا أنظر النادر من أهل السنة، ما في ثناءات، ما في سلامة، ما في، فيه تهجير، فيه رجم، فيه قتل، فيه سجن، فيه فيه ما كان لأحمد، فيه ما كان لأحمد ناصر الخزاعي، فيه ما كان لنعيم بن حماد، فيه ما كان لمحمد، فيه ما كان لابن تيمية، فيه ما كان لابن عبد الوهاب، فيه ما كان لهؤلاء. دي ضريبة ألف لام مما حسب الناس يتركوا يقولوا أمنا وهم لا يفتنون ولقد فتدنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ولكن ولو فإن هذا يجعل العالم أعظم الرتب، ولهذا كان أحمد يقيس الناس بهذا. لما سئل عن شريكتك في شريك، عن شريكتك في فيما تعلق به كلامه في بعض مروياته، لكن انظر يقول هذا كان شديدا على أبي داوود عليه. محمد بن سلمة يقول الإمام أحمد من إذا رأيت رجل يطعن على أحمد بن سلمة فاتهمه على الإسلام، فإنه كان شديدا على أهل البدع. وذكر ابن القيم في الشفاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وكان شديدا على القدرية وكذا الصحابة، يقول وكذا الصحابة الصحابة. وجاء في الإصابة أن صمرة ابن جندب كان شديدا على الخوارج وكانوا يطعنون عليه. يبقى المسألة دي مسألة محل إجماع على الثناء والمدح. دعوكم من المخذلين أو المميعين أو الذين يريدون أن يضعوا مناهج يحفظون بها أنفسهم وعرضاه، لا يحفظون به دين الله عز وجل، لكن هذه الصفة كانت هي القدر. ولهذا وجدنا من الرواة من يتكلم فيه من قبل الرواة وقد يضعف من قبل الرواية ويمجد من قبل السنة. نعم.
قال وخلاصة القول إن هذه الطريقة طريقة مبتدعة، وأن المتحصل منها يذهب إلى بيت مال الإخوان المسلمين الذي
بيت مال المسلمين، بيت مال الإخوان المسلمين وليس بيت مال المسلمين، بيت مال الإخوان المسلمين. نعم.
وأن المتحصل منها يذهب إلى بيت مال الإخوان المسلمين الذي يعدونه لمقاصدهم الفاسدة من خروج على الدولة التي هي هم فيها أو إفساد وتخريب، وبالله التوفيق.
نعم.
سؤال فضيلة الشيخ، ظهر قبل مدة ليست بالطويلة القول بأن بعض السلفيين تأثروا بعقيدة المرجئة، فأولا ما معنى الإرجاء؟ وثانيا هل ما قالوه عن إخواننا السلفيين صحيح؟ وما هو قصدهم من ذلك؟ أفتونا مأجورين. وثالثا ما ردكم على من يقول إن الألباني رحمه الله مرجئ لأنه لا يكفر تارك الصلاة تكاسلا؟ وهل صحيح أن عدم تكفير تارك الصلاة تكاسلا هو قول الأئمة الأربعة؟ وإذا صح عنهم ذلك القول هل يلزم منهم رمي هؤلاء الأئمة بالإرجاء؟ أفتونا مأجورين.
هذا سؤال مهم وسؤال كأنه واقع ولا يزال فيما يتعلق بمسألتين، المسألة الأولى حكم الشيخ الألباني، المسألة الثانية حكم تارك الصلاة. هل يا ترى حكم تارك الصلاة وما ذكر عن العلماء فيه كحكم الإيمان وما ذكر عن أهل السنة والفرق فيه؟ هل مسألة ترك الصلاة مسألة عقدية فيما يتعلق فينتج من الكلام في ترك الصلاة فرق كما نتج من الكلام في مبحث الإيمان فرق؟ نحن نعرف في مبحث الإيمان أن أهل السنة والجماعة وسط بين طائفتين، طائفة الوعيدية خوارج المعتزلة وطائفة المرجئ. طائفة الوعيدية الخوارج المعتزلة يرون الإيمان قولا باللسان وعملا واعتقادا بالجنان وعملا بالجوارح والأركان، لكن لا يرون زيادة الإيمان ولا نقصان الإيمان، وبالتالي ما توقع في معصية نقص إيمانه وترك واجبا هذا نقص إيمانه. عندنا لا، عندهم كافر لأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص عند الخوارج وفي منزلة بين منزلتين عند المعتزلة. فإذا ترك واجبا أو وقع في معصية نتج عن ذلك ماذا؟ خروج من الإيمان إلى الكفر كما عند الخوارج، أو إلى منزلة بين منزلتين كما عند المعتزلة. قابلهم المرجئة فقالوا الإيمان قول، إما قول اللسان فقط كما تقوله الكرمية أو قول القلب فقط كما تقوله الأشاعرة، أو قول القلب وقول اللسان كما تقول مرجئة الفقهاء، أو المعرفة كما تقوله الجهمية. فهؤلاء في جانب وهؤلاء في جانب. يبقى وأما لسنة الجماعة قالوا قول لسان اعتقاد الجنان عن الجرح والأركان، لكن يزيدون على ذلك بقى يزيدوا بطاعة الرحمن وينقص به العصيان. ولهذا يكون الزاني عند أهل السنة ناقص الإيمان، نقص إيمانه لكن عنده الأصل. عند الخوارج كافر، عند المعتزلة في منزلة بين منزلتين، عند المرجئة كمل الإيمان. واضح يا إخواني؟ يبقى الزاني باعتبار الفرق عند الفرق ما حكمه؟ نقول حكمه مرتبط بحد الإيمان عنده، حكمه مرتبط بحد الإيمان. طيب حكم الزاني عند الخوارج هيكون ايه؟ كافر، لان عندهم الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وبالتالي نقص بفعل ما فعل معصية يكفر. طب عند المعتزلة في منزلة بين المنزلتين، طب عند المرجئة كامل إيمان، طب عند أهل السنة والجماعة ناقص الإيمان، ناقص الإيمان، لأن الإيمان عندنا يزيد وينقص، وبالتالي إذا نقص شيء نقول نقص بقدر سواء ترك واجبا أو فعل معصية. السؤال بقى مبحث الصلاة هنا مبحث عقدي، فيترتب عليه نقول من ذهب إلى كذا فهو من أهل السنة، ومن ذهب إلى كذا فهو مرجئ أو خارجي أو معتزلي، أو مبحث يتعلق بالأحكام نقول أصاب وأخطأ. هذا مسألة مهمة جدا مثارة أثيرت ولا تزال مثارة إلى اليوم. فالحدادية مثلا يرون أن هذه المسألة من مسائل عقدية، الذي لا يرى كفر تارك الصلاة يساوي الذي لا يرى كفر تارك العمل كليات، لأن العمل عندهم الصلاة كحد يكفر به أو لا يكفر. وعليه إذا قلت بأن تارك العمل يكفر يبقى أنت ترى ركنية العمل. طيب تارك الصلاة يكفر يبقى أنت ترى ركنية العمل، لو قلت لتارك الصلاة لا يكفر يبقى أنت لا ترى ركنية العمل في مبحث الإيمان، وبالتالي تكون مرجئ. وهذا الحكم انفردوا به حتى عند القائلين بكفر تارك الصلاة، وبل وينقلون الإجماع على ذلك. لكن مبحث أنه هو بذلك يكون مرجئ أو لا، لا، لكن نقول مخطئ، مخطئ. وعليه فإن الإجماع حكي عن بعض التابعين وغيرهم أن تارك الصلاة كافر، لكن لم يجعلوا من لم يكفر الصلاة مرجئا، لكن يجعلونه مرجئا. والبعض يرى أنه ليس بكافر، والذي نتدين الله به كفر تارك الصلاة للإجماع والنصوص. أما الإجماع فمن أخرى عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي كانوا لا يرون شيء من أعمال تركوا كفر غير الصلاة، ولا يمكن حمل ذلك على الجحود، لأن لو الجحود فالصلاة غير الصلاة تارك وكافر جحدا. من جحد الصوم، من جحد الزكاة، من جحد الحج، هذا كافر. فما الذي تختص به الصلاة إذن؟ الذي تختص به الصلاة أن من تركها بغير جحود، إنما لو أن من تركها يكون كافرا إذا كان جاحدا، كذلك الصوم، كذلك الزكاة، كذلك الحج. بل لو جحدها وهو يصلي كافر، حتى لو كان يصلي لكن يجحدها، يجحد فرضيتها، فهذا كافر. ونقل هذا الإجماع غير واحد، نقله المروزي في كتابه عن إسحاق بن راهوية، وأن هذا قول القول هذا من لدن أصحاب من أهل العلم، من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا ينقل هذا إسحاق هذا القول. لكن يتنازعون بقى هل إذا تركها كلية أو ترك بعضها، فهل هناك فرق بين تارك الصلاة وتارك صلاة؟ هذا النزاع. لكن مع ذلك كله طبعا للنصوص، حديث جابر وحديث بريدة، لكن مع ذلك لا نرى أن من يرى عدم كفر تارك الصلاة أنه يكون من المرجئة. هذا مبحث وهذا مبحث. ولهذا لما بنقول بكفر تارك أعمال الجوارح، إذا كان ثم كان تارك للصلاة، بنقول بيكفر من جهتين ليس من جهة. من جهة أنه ترك جميع الأعمال فلم يأتي بشيء من واجباته تخص محمد، ومن جهة ترك الصلاة. طيب لو انه هو اتى بالاعمال ولكنه ترك الصلاة نكفره، لكن هيكون لناقض واحد، ما هو؟ ترك الصلاة، ترك الصلاة، لكن لا يكون تاركا للعمل. فعندنا النواقض ناقضان، ناقض تارك العمل كلية وناقض تارك الصلاة. عند هؤلاء الناقض واحد، تارك الصلاة تارك العمل. نعم. طيب المسألة الثانية اللي مسألة الشيخ الألباني، هل الشيخ الألباني إذن بناء عليه لما لم يرى كفر تارك الصلاة يكون مرجئا؟ وسيرة المشكلة هذه مع الشيخ الألباني لأمور، منها أنه لا يرى كفر تارك الصلاة بالتالي وصوب الإرجاء، منها أنه يرى أن الأعمال الصالحة شرط الكمال، ولهذا وصفوه بالإرجاء. نعم، وغير ذلك. نعم نعم، شيء من الواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم، واجبات وليس سنن. يعني ما هو يقول لك مثلا ايه، الواحد مثلا فيش حد عطس وقال الحمد لله، هذا مستحب. دي مسألة. المسألة الثانية اتفق معنا الأول، لأن هما بيقولوا بيطرحوا مسألتين تعجيزيتين في هذا الباب. المسألة الأولى إن ما في مسلم ما قال الحمد لله مرة ولا قال سبحان الله مرة. المسألة الثانية هي هل يعقل أن يوجد مسلم لم يعمل خيرا قط؟ ونحن نقول هل يوجد أو لا يوجد لا تعنينا، إننا نتكلم عن حد الإيمان الشرعي. أما فيما يتعلق بالمعين لما نأتي نقول بقى هذا ترك الأعمال كلية أو لم يترك، دي تحتاج استيفاء هنا بالنسبة لهذا المعين. إنما احنا نتكلم عن حد الإيمان، ولهذا احنا عندنا التصور الشرعي لرجل لم يعمل خيرا قط ويكون مؤمن، عندنا تصور شرعي هذا. وعندنا قد يكون عنده الأعمال ولا يكون مؤمن، رجل أسلم ثم مات ما عنده شيء من الأعمال ومؤمن عندنا لأنه يتمكن من العمل، فهم بيوردوا هذا علينا. فاحنا بنقول اللي حد العمل اللي هو شيء من الواجبات. طيب الواجبات هذه يكون قد أتى بها، إذا لم يأتي بها لكونه لم يتمكن منها فأسلم اليوم ومات اليوم، فأسلم الآن ومات الآن، فحينئذ لا يؤاخذ على مسألة العمل لأنه يتمكن من ذلك، أو كان يجهل العمل كان يكون في بادية لم يسمع عن العمل قط وأتى بالشياطين ولم يسمع عن العمل، فهذا أيضا نفس المسألة. نعم.
الجواب، قال الشيخ رحمه الله: أولا، الإرجاء في اللغة هو التأخير، والمقصود به اصطلاحا هو تأخير العمل عن مسمى الإيمان، وتعريفه بأن يقال الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان ولا يجعلون العمل داخلا في مسمى الإيمان.
ولهذا كلمة الإرجاء من جهة لغوية تطلق على أشياء كثيرة، لكن كمصطلح في باب الإيمان بنقول ده منهج المرجع، لكن الإرجاء أرجه وأخاه، يعني أرجو أخره، أقول أرجو الموضوع الآن يعني أخره، فهو رجع معناه التأخير. وفي هذا المبحث هو تأخير العمل عن مسمى الإيمان إنهم المرجئة، ولهذا يقال مرجئة لأنهم أخروا العمل عن مسمى الإيمان، وقد يطلق على أشياء أخرى. نعم.
وتعريفه بأن يقال الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان ولا يجعلون العمل داخلا في مسمى الإيمان.
طبعا ده الإيمان عند مرجئة الفقهاء اللي هو اعتقاد القلب وقول اللسان، إنما عند الأشاعرة يقصرون على الاعتقاد، وعند الكرمية يقصرون على القول، وعند الجهمية يقصرون على المعرفة. نعم.
وهذا خلاف ما ثبت في الكتاب والسنة، والله سبحانه وتعالى دائما يذكر الإيمان مقرونا بالعمل الصالح، ولم يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل من أحد من الناس الدخول في الإسلام بدون عمل إلا من أعجلته المنية قبل العمل.
انتبهتم؟ إلا من أعجلته المنية قبل العمل، أسلم من هنا ومات منها هنا. نعم.
كما جاء في الحديث أنه بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر إذ أقبل راكب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أين تريد؟ قال: أريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: فقد أصبته.
يعني ها أنا رسول الله، أنا رسول الله، الله أكبر الله أكبر، أين تريد؟ قال: أريد رسول الله. قال: قد أصبته. الله أكبر. لأن قد لا يصيبه، قد لا يدركه، كما جاء في ترجمة الصنبحي: أراد رسول الله صار 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 ومشى حتى وصل إلى رابغ، فنزل فجاء ركب فسألهم: من أين أنتم؟ قالوا: من يثرب، من المدينة. قال: ما وراءكم؟ قالوا: قد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ خمس ليال، وهو سائر إلى رسول الله، ماض إلى رسول الله، لكن مات رسول الله وهو في سفره. لما وصل إلى رابغ بيسأل، لما جاء الوفد قالوا: قد مات النبي صلى الله عليه وسلم منذ خمس ليال. فقد تريده ولا تصل إليه. فلهذا هذا الرجل سأله النبي صلى الله عليه وسلم: أين تريد؟ قال: أريد رسول الله. قال: قد أصبته. فأسلم الرجل، ها،
فأسلم الرجل ومشى معه.
هنا صار صحابيا، لحظة هذه صار صحابيا، من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. نعم.
فأسلم الرجل ومشى معهم، وبينما هو يسير دخلت يد بعيره في شبكة جرذان فسقط الرجل.
سبحان الله العظيم.
فمات، فابتدره رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه. قال: رأيت ملكين يدسان في فيه من ثمار الجنة.
الله أكبر، الله أكبر. نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا والله من الذين قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
الله أكبر، الله أكبر. هذا الرجل الذي نطق بالشهادتين ولم يعمل شيئا، لم يعمل شيئا، نطق ثم مات، ومع ذلك دخل في الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن الكامل والهداية الكاملة لمن له الإيمان الكامل، فمن حصل الإيمان الكامل حصله الأمن الكامل. نعم.
وكلاما نحو هذا، ومثل قصة الرجل الذي جاء في أحد فقال: يا رسول الله، أقاتل أو أسلم؟ قال: أسلم ثم قاتل. فأسلم ثم قاتل فقتل. وفي رواية: جاء رجل من بني النبيت قبيل من الأنصار فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبده ورسوله، ثم تقدم فقاتل حتى قتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عمل هذا يسيرا وأجر كثيرا.
الله أكبر. وأخرج البخاري هذا الحديث في كتاب الجهاد: باب عمل صالح قبل القتال، عمل صالح قبل القتال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عمل هذا يسيرا وأجر كثيرا. أسلم ثم قاتل. قال: يا صلى أسلم؟ قال: يا محمد، أسلم أو أقاتل؟ قال: أسلم ثم قاتل. فأسلم فقاتل فقتل. والرجل الذي قتل 100 نفس ثم دله العلم على البلدة الطيبة ليعبد الله عز وجل معهم فمات في الطريق، فماذا كان؟ قبله الله عز وجل وغفر ذنبه. وقال قيس لما قال الملك في صورة رجل: قيس ما بين البلدين، وقاس، فكان ماذا يا إخوان؟ فكان أقرب إلى بلد الصلاح بشبر، بشبر، بعدما أوحى الله إلى هذه الأرض أن اقترب وهذه الأرض أن تبعد. نعم. ولهذا الاستدلال بهذه النصوص على عدم ركنية، انتبهوا، استدلال بهذه النصوص على عدم ركنية العمل استدلال ساقط. ليه يا اخوان؟ ها، ما السبب؟ لأنه لم يتمكن، وإنما كلمنا في مين؟ في العارف بالعمل والمتمكن منه. أما من كان جاهلا بالعمل أو في بادية ما جهل، ما يعرف العمل، يجهل، فهذا لا يؤاخذ، لأن المؤاخذة بناء على العلم، مثل ما جاء في أثر حذيفة: يدرس الإسلام كما يدرس وشو الثوب، حتى لا يدري الناس ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا كذا. فقال صيلة لحذيفة: فما تنفعهم لا إله إلا الله؟ ما عندهم لا إله إلا الله فقط. قالها، قال صيلة: فما تنفعهم لا إله إلا الله؟ قال: بل تنفعه، بل تنفعه. ليه؟ لأنه ما يعلم. طب وهذا ما تمكن، انتبه بارك الله فيكم. طب علم وتمكن وترك، ثم تاب فمات ولم يتمكن، يبقى هذا ايضا لا يؤاخذ. يبقى عندنا صور نتصورها فين؟ في من لم يعمل ومع ذلك يدخل الجنة. واحد اسلم ثم مات فهذا لم يتمكن. اثنين اسلم ولم يعلم بالعمل وعاش ظهره بدون ان يعلم، لا يؤاخذ. طيب اسلم وعلم ولم يعمل ظهرا وكان متمكن من العمل ثم تاب ثم مات من فوره، لا يؤاخذ. يبقى النقطه اللي احنا نبحثها ايه بقى؟ اللي هي اسلم وعلم وتمكن من العمل وعاش ظهرا ومات على ذلك، هذا الذي اعرض عن دين الله عملا وتولى عن دين الله عز وجل عملا. والعمل ركن من اركان الايمان، فاذا لم ياتي بالعمل كان تاركا لهذا الركن فيكون كافرا كما لو ترك القول. قولوا لي بقى الاربع صور عشان نعرف محل النزاع فيه، محل الكلام فيه. اتفضل. اسلم ثم مات من فوره، ده لم يتمكن من ايه؟ صوره لم يتمكن من العمل. طيب فهذا لا متع الايمان. ها اسلم لم يعرف العمل ومات، لا يؤاخذ. لم يعرف العمل وكذا وعاش ظهرا ولم يعمل، لا يؤاخذ بل تنفعهم، بل تنفعهم. ها ثلاثه. ها وعالم. ها تمام. اسلم وعالم وكذا ولم يعمل ثم تاب فمات من فور. تمام. كما لو اسلم ومات من فور. تمام. وعالم. ايوه نعم. هذا الذي يكون تاركا للركن العمل. انتبهتم يا اخوان، دي صور مهمه جدا، واحنا ما بنبطلش كلام. يمكن التقسيم ده يمكن التقسيمات ديت يعني تخرج بحسب التكرار، تخرج بحسب الايه؟ التكرار. ولهذا احنا نقول صوره خامسه اللي هو ايه؟ اللي هو عالم العمل طيب ولم يعمل وعنده معاصي ثم تاب من مسألة العمل وأصر أن يعمل لكن مات من فوره ولم يتب من المعاصي، ده مؤاخذ من جهة وغير مؤاخذ من جهة. طيب صورة سادسة، أسلم وعاش ظهرا ولم يعمل وعنده معاصي لعدم فرضية العمل، أسلم قبل مات قبل أن تفرض الأعمال، ما عنده مطالبات من جهة واجب لكن عنده معاصي. دي ستة. لو تصورت واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة أمكنك أن تجيب عن حديث الشفاعة فيخرج الله عز وجل من النار أقواما لم يعملوا خيرا قط. الستة دول أجيب بهم في هذه المسألة وده يبقى جواب من هذه الأوجه كلها، وأخرجه من النار مع كوني من يعملوا قط وأنا عندي عمل ركن. والجواب ده اظفر به لأنك قل أن تجده في الكتب، لا حيث إن العلماء يجيبون، بعض العلماء يعني يجيبون بأنه هذا يحمل على أنه متى ولم يتمكن من عمل. طب متى ولم يتمكن من عمل من كيف دخل النار؟ هذا الاستشكال، هل دخل النار كيف؟ فلهذا احنا بنقول هنا احنا نريد ان نخرجها من النار. طيب واحنا بنعرض ركنية العمل طيب ونثبت له المعاصي، يبقى هنا خرج من النار، دخل النار لوجود معاصي وخرج مع انه ترك العمل. لابد ان نبحث عن وجه الى انه ماذا؟ الى انه لا يتعارض مع ترك العمل. ازاي يبقى ترك العمل ويخرج من النار مع أن أنا لا رقيت العمل. فده الأوجه دي كلها بحمله، إما أنه عنده معاصي ومات قبل فرضة عمل، إما أنه عنده معاصي وتاب من ترك العمل ولم يتم من هذه المعاصي، إما أن عند جهل بالعمل وعند معاصي. هذه الأوجه التي ذكرناها. طب ده قسم من الأدلة، قسم التأويل. طب قسم ثاني من الأدلة، وهو أنه لم يعد جدا، انت كده بتصعب الامر عليك، يعني انت بتحمله على نقص ايمان. نقول للإخوة يعني الكهرباء كده انقطعت، نكمل. فقلنا احنا الأجوبة، الصور الست احنا ذكرناها، ده قسم في الجواب. القسم الثاني في الجواب احنا نقول لم يعملوا خيرا قط، محمول عليه نفي الكمال الواجب وليس نفيا للأصل، كأجوبة كثير من أهل السنة الجماعة، ابن خزيمة وغيره وغيره. هذا قسم آخر من الأجوبة، لكن هذا لا يرضي كثيرا من الناس. كيف لا يرضي كثيرا من الناس؟ لا يرضي كثيرا من الناس الذين يرون، إذا قلت لهم في لابد أن يكون الخارج من النار لابد أن يكون عند عمل ولو قليل، يقول هذا يتنافى مع ظاهر الروايات، أخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال، طب وبعدين أدنى أدنى وبعدين أدنى أدنى أدنى، هذا يمنع. بعد ذلك يأتي إخراج الله عز وجل. يبقى هؤلاء لم يعملوا ظاهر النص، لأنه ما في شيء بعد أدنى أدنى أدنى. طب لو قلنا يبقى شيء بعد أدنى 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 ويكون أدنى الرابعة مثلا، قد لا يستسغون هذا. والأشد من ذلك لو أنك بالإضافة إلى كونك ترى كفر ترك العمل ترى كفر ترك الصلاة، والأشد من ذلك ترى كفر تارك الصلاة ولو صلاة واحد، يبقى لابد يكون هذا الخارج مصلي الصلاة الكاملة. طب كيف يكون مصلي الصلاة الكاملة 5 صلوات في اليوم وعشر ظهرا ويكون أقل من أدنى أدنى أدنى؟ صعب، هذه صعب. أدنى أدنى أدنى، أنا لو أرى هذا المذهب وعرض عليه السؤال هذا أنا سأكون في حرج شديد في الجواب. لو أنا أرى كفر ترك الصلاة كلية، من ترك أصل كفر ترك الصلاة صلاة واحدة، هيقال لي الذين يخرجون من النار هؤلاء مؤمنون، أقول بلى. يقول طيب كيف تصف من واظب على الصلاة كل صلاة، كيف تصفه بأن عند أقل من أدنى أدنى أدنى؟ هيبقى صعب أن تجيبه إلا أن تلتفت إلى هذه الصور. أنا بقى عندي سأرى كفر ترك الصلاة، وإن كنت أراها من ترك وصل، لكن أنا سأتبنى قول من يرى كفر ترك صلاة واحدة. انتبه عشان أبين لك الفرق بين مجموعة هذه من الاستشهادات والمجموعة الأخرى اللي هي محمولة على نقص الكمال الواجب. أنا عندي ما عند صلاة واحدة ومع ذلك أنا برى كفر ترك صلاة واحدة، كيف يبقى محمولة على هذه الأشياء؟ مات قبل فرضية صلاة فما كانش عند صلاة، مات وهو جاهل للصلاة كما في أظهر حذيفة لا يدري ما صلاة، يبقى طلعت الصلاة الآن أخرجت الصلاة. هو تصورت أنه ممكن يخرج من النار وهو ترك للصلاة، لكن قبل فرضية أو بعد فرضية مع عدم علم أو تاب ومتى من فور فلم يدرك الصلاة. تبعت يا شيخ سيد، خلي بالكم من المسألة دي. انتبهوا للمسألة، لأن العيال دي عايزة واحد صحته حلو وعايزة واحد فاضله، إنما الشيخ قد يقول هذا لم يتمكن من عمل الكلام ده ما ينفعش، ما يكفيش، يكفينا احنا وكلام صحيح، احنا مش بنزيد من كلام العلماء، لكن ما ينفعش احنا يكفينا وانت بتنزل بقى للسوق مع الواد اللي بسرح شعره على جنب واد السكندري ده ومحفظونه الكلمتين دول في الرد الايه, ولا الواد مش عارف اللي من الاردن وكلام من ده بيتبنى ولا لا, انت لازم تنزل لهم, لازم تنزل, ما تبقاش تاجر كبير قاعد في الوكالة وخلاص ما انتش واخد بالك, لا ده انت لازم تنزل تجمع الفراولة بايدك وعارف ديك مش عارف ايه عشان تبقى سدد جميع الاوجه لازم. فانا اقول لك كيف تجيب عن من يخرج من النار بعد ادنى ادنى ادنى, وانت ترى ان لو ترك صلاة واحدة يكفر, هتتكلم يا ترى من قبل العمل ترك العمل كلية يكفر ولا من قبل ترك الصلاة, كيف يستقيم مع ادنى ادنى. حقيقة انا طلعت على اجواب اجوبة كثير من مشايخنا حفظهم الله وجزاهم الله خيرا ورحم الله من مات, لم اجد من يعني حسب اطلاعي, قد يوجد هذا لك حسب اطلاعي, من يغنيني في هذه النقطة. لكن هذا مجموع من كلام السلف ومجموع من الأدلة التي تجعل لهذا حال ولهذا حال ولهذا حال. فأنا سأخرج من النار بلا عمل ولا صلاة مع كوني أعتقد ركنية العمل وكفر الصلاة ترك صلاة واحدة لو كنت يعني أنا أعتقد هذا. هو هذا المهم, هو هذا المهم, دي النقطة اللي هي هتناقش مع من مع أخص من يناقش هذه المسألة. يبقى لابد ما الأدلة عندي اللي ممكن أخرج من النار من لم يصلي مع كوني أرى كفر ترك الصلاة, مع من لم يعمل مع كوني أرى ركنية العمل. يبقى لابد من وجه مستقيم, مش وجه بقى أنا أرى, لا ده وجه له أدلة, وجه له أدلة. ولا ده احنا مسألهم أسئلة عديدة, حكم من مات وهو جاهل العمل ولم يكن عنده شهادة ما حكمه, هما يقولوا معنا ايه داخل الجنة. ولو سألنا من يقول بكفر ذلك العمل, ها انت عندك ايه, لا ده خارج هذا يدخل الجنة لانه جاهل, موجود عذر وهو جاهل. هذا موجود في أظهر حذيفة, هذا موجود في أظهر حذيفة ويكون معه معاصي فبالتالي يدخل النار على معاصيه, لان هيستشكل عليك ولا ايه ده جاهل, طب دخل النار ليه؟ ما الجاهل معذور. نقول دخل النار من قبل الامر, دخل الجنه عفى عنه خرج من الجنه بتخلف الامر, لكن ارتكب النهي يبقى دخل على معاصي, انما المعذور بالجاهل فيه الاوامر, لكن عند معاصي لهذا, او يكون هذا قبل الفرضيه, او يكون هذا قد تاب من الأوامر وتركها لكن لم يتب من المعاصي, أو يبقى عندي وجه لابد تدل عليه النصوص. ولهذا لا إشكال عندي في حديث يخرج من الذي يعمل خير القدر, ولا حديث البطاقة اللي هو عند صحيفة فقط فيها لا إله إلا الله وقد طاشت السجلات الذنوب في مقابلها, ما عندي أبدا أي إشكالية إنه تاب من ذلك وعند أعمال عظيمة عظمت أقصد في قلبي لا إله إلا الله ثم مات ولم يتمكن عنه. هيقول لي هيريد لإراد أين 99 سجلا, لأن أيضا الجزء الأول هذا أجاب عنه بعض العلماء, لكن ما يستقيم مع هؤلاء لابد أن تجيب. طب إذا كان قد تاب يا شيخ ولم يتمكن العمل وهذا ما عنده لا إله, لماذا التائب من الذنب كما لا ذنب له, ما عاد عنده الذنوب المفترض, طب هذا جاب 99 سجل, لازم جواب عن 99 سجل. زي ما هناك لازم لو انت قلت لي اللي داخل النار ده وطلع بدون عمل كم تاب, طب داخل النار ليه, طب اللي بتوكل على عمل طب داخل النار ليه, النار هي العقده في الاثنين, هنا الذنوب والمعاصي وهنا النار, لابد يكون في جواب خاص في ده. انما اما نجيب جوابا عاما اقول هذا من المتشابه اللي برد الحكم ما يغنينيش, لا يغنيني كمجادل انا وكواحد لا ما يغنيش, او اقول انه هو لم يتمكن من العمل تاب ومات, هذا كله ما يغني. خرج لي اللي تاب هذا لماذا يأتي بتسعة وتسعين سجلا من الذنوب, اللي تاب هنا لماذا دخل النار. فاحنا قلنا تخرج الاولى دخل النار بايه بالاوجه, تتصور الستة صور لحسب النصوص التي ذكرناها. وإلا نص ابن خزيمة والعلماء أن هو محمول على نفي الكمال الواجب وكذا نص صحيح عندنا طبعا، يعني هذا كلام صحيح عندنا، لكن ماذا ما يغني عن هذا؟ طب وهذا له تخريج، يتوب ويأتي بهذا الأمر. طبعا احنا في الأول بنورد بقى بعد ما أجبنا بالأجوبة كلها في ترك العمل والخروج، بنورد عليهم بقى ايه احنا الإرادة اللي يمكن هم أجوب عنه، ألا وهو أما وقد أجبنا لكم عن وجهنا فأجيبوا لنا بقى عن هذا الوجه الذي سنورد عليكم. ما هو هذا الوجه؟ أنتم تقول نأخذ ظاهر النص، لم يعملوا خيرا قط بغير عمل يعملوا ولا بخير قدموا، أنتم ترون ركنة أعمال القلوب؟ قالوا آه. قلنا هذا يتنافى، لأن هذا خرج من النار بدون عمل قلب، لأن عمل القلب خير، إخلاص وإنابة وتوكل وخوف ورجاء خير، والنص يقول لم يعملوا خيرا قط، بل حتى نطق الشهادتين مش موجود. ولو سلكنا لأن بعض نصوص الشفاعة جاءت في النطق، طب عمل القلوب أجيبونا بقى، ليس لهم إلا جواب واحد إن عمل القلوب مستفاد من نصوص أخرى. قلنا بس خرجنا هنا، يبقى إذن وعمل الجوارح مستفاد من نصوص أخرى، بل أدلة عمل القلب هي أدلة عمل الجوارح للتلازم بين الظاهر والباطن. طيب هنا بقى ما جوابنا؟ جوابنا أن هذا النص في بيان فضل لا إله إلا الله، وأن من قالها وهو معتقد إياها وقد عظمت في قلبه ثم مات غفرت ذنوبه ولو كانت 99 سجينة، وهي قد غفرت، لكن أتى الله بها فقط ليري الناس كيف أن هذه الكلمة تسقط تلك الذنوب، فقط لبيان الفضل ترى، لكن ليس يؤاخذ عليها وإنما لبيان، ولهذا جاء في النص في آخره ولا يسقل مع اثم الله شيء. يبقى هذه ما أتت لأنه يحملها، لا أتت لطر، وهذا كلام نص كلام رجب رحمة الله عليه في أن الذنوب والمعاصي قد يغفرها الله لكن تبقى في صحف الملائكة، فهذه أتى الله بها ليري الناس ماذا صنعت هذه الكلمة، فهذه السجلات، وليس أنه أتى بذنوب فعلا يستحقها. قالوا طيب احنا هذا ما يعجبون، نقول لهم طيب ايه يعني، يقول لا بس لا إلى الله تشرت الصحائف، نقول طيب ما فيش أعمال قلوب البطاقة، ما فيش فعل لا إله الله، يبقى إذن ولا أعمال القلوب. أه هو أنتم وقفلين أعمال القلوب؟ أهو ما وقفل لكم، أنتم وقفتونا وإحنا أزحنا التبت، كل سد إحنا تجاوزنا، تجاوزوا بقى السدود دي، النص وجود بتاخده بالظاهر، الظاهر فيه لا إله إلا الله، ما فيش في عملكم، ما فيش في لا إله إلا الله زائد خوف ورجاء وإنابة وتوكل وإخلاص ومحبة وانقياد، ما فيش فيه، من أين ستأتون به؟ من النصوص الأخرى. يبقى سقط استدلالكم بالظاهر. الأمر الثاني، لو أنكم تقولون بأن لا إله الله كقول تنفع وجبتم أعمال قلوب من نصوص الأخرى، تقولون كده اللي دخلوا النار وهم قالوها ويصلون، لأن في حديث الشفاعة يعرفون بمواضع السجود، كانوا ناس بتصلي في النار فيطلعوه، يعني ناس بتقول وبتصلي بتصوم بتزكي وكذا عندهم معاصي دخل، وناس قالوها بس ونجوا، ازاي الكلام ده؟ يبقى الله ظلم من دخل، فاذا كانت هنا لا اله الله وكذا نجت بلا جوارح، فكيف يدخل النار من قالها ومعه اعمال جوارح؟ اليس هذا اولى ان تطيش صحائفه من هذا الذي ما عنده؟ اجيبونا، لن يجيبونا، فانا باطمئنكم يعني بالجواب بوجه الشرعي بالادله وكلام العلماء بالاضافه لإيراد الشبهات التي أوردوها والجواب عنها، بالإضافة لإيه؟ إلى الإيراد اللي ورد عليهم ولا يمكن قط أن يجيبوا عنه إلا أن يقفوا عاجزين أو محرفين. هذه هي المسألة، بارك الله فيكم. فده اختصار لمسألة ترك العمل ترك الصلاة بين نص نصوص الشفاعة وبين معتقد السلف. فممكن أنا أجيب أجوبة عامة أقول هذا من المتشابه ورد المحكم هنا بيشكل عليه. حتى من علمائنا من استشكل قال لا ده هذا من المحكم مش من المتشابه. طب اثنين أن هذا لم يحمل على محمول على نقص الكمال الواجب وكذا، قد يرد علي بماذا إن هذا خلاف ظاهر النص أيضا، خصوصا لو أنا كمان أرى ترك الصلاة وأرى يعني لو أنا بناقش الشيخ ابن باز اللي هو بيرى كفر ترك صلاة ويرى كفر ترك عمل، ما الجواب عن هذا؟ فتشت كثير في أجوبة الشيخ ما وجدت إلى ركنية العمل ركنية الصلاة إن الأحاديث هذه الجواب التفصيلي هذا ما جاء. أنا عايز الإرادة ابحثوا في أجزيزكم كيف نقول يستقيم لنا القول بحديث الشفاعة وأنه ليس من المتشابه هيبقى على ظاهره تمام مع قولي بكفر تارك الصلاة صلاة صلاة وكفر تارك العمل، كيف الجواب عنها؟ دي سؤال تكتبوا عندكم واجب، ده واجب ابحثوا. شفت كنت عملت بحث يا شيخ سيد في الإيمان ابحث قطعا انت ما تعرضش لديت التفصيل ده صعب تعرض صعب تتعرض قطعا ابحث هذه مسألة ابحث هذه ضمن هذه الأوجه احنا قلناها وكذا ما لا يمكن تسلك هذا إلا في ضوء هذه الأوجه التي إن شاء الله تزيل الإشكال في المسألة وتثلج الصدر وتجعلك لا نقول يعني توجد جديدا عن كلام السلف لا، لكن بها تفهم حقيقة قول السلف في كفر تارك العمل وأنه ما قالوا ذلك إلا بعد سبر النصوص الشرعية، وبالتالي خرجوا لنا بهذا الحال. من أجل هذا نقول نحن ينبغي أن نأخذ ونتلقى بالقبول ما ثبت عند سلف إجماعا وإن لم نعرف دليله ولا وجهه. فهذا المجمل أنا أؤمن بما قاله السلف وأعتقده حقا ولو لم أعرف دليله حتى يتبين لي الدليل، لكن المرحلة الأولى أنني أعتقد أن ما قاله السلف هو القول الصحيح وأمشي وراءه. نعم.
قال رحمه الله وكل منهم مات ولم يصلي لله ركعة ولكنهما حاز خيرا كثيرا بسبب إسلامهما. والذي أريد أن أستشهد به أن كل من أسلم وتمكن فلا يقبل إسلامه إلا بالعمل، ومن عاجلته منيته قبل أن يتمكن من العمل لم يكن عدم العمل مانعا من دخول الجنة، بل يدخل الجنة بعمل القلب واللسان.
انتبهتوا يا أخوان، دي صورة من الصور ذكر الشيخ هو اللي هو إيه؟ والذي أريد أن أستشهد به أن كل من أسلم وتمكن فلا يعني تمكن من العمل فلا يقبل إسلامه إلا بالعمل. ليه؟ لأن العمل ركن ركن. ومن عجلته منيته قبل أن يتمكن من العمل لم يكن عدم العمل مانعا من دخول الجنة. ليه؟ لأنه مات ولم يتمكن من العمل، فلا تستدل بهذا على عدم الركنية، بل يدخل الجنة بعمل القلب واللسان، عمل القلب بالتصديق وعمل اللسان بالنطق وبالله التوفيق. جزا الله خيرا.
ثانيا، من يقول عن السلفيين أنهم مرجئة فقد كذب وافترى. السلفيون على موجب الكتاب والسنة فيبدأون أول ما يبدأون بالتوحيد ونبذ الشرك، وهذا
يعني
عمل
السلفيين بحق ليس دعاء السلفيين. حينما نقول السنة ونسكت فالسنة الصحيحة الوردة عن النبي والصحابه، حينما نقول السلفيون ونسكت فالسلفيون بحق، حينما نقول الإسلام ونسكت فالإسلام الذي جاء به النبي. فما تقول تم أشعال مسلم ليس الإسلام الذي جاء به النبي، حينما تقول أنا سلفي كلهم يقولون سلفيون لا حسن ولا حويني ولا ولا، لكن خلفيون إذا فندت أعماله وليس سلفيين. فحينما نقول السلفي يعني السلفي بحق، السني يعني السني بحق، فالألف ولم تدل على إيه؟ استيعاب الوصف الشرعي في هذا. ولذا من قواعد السعد قواعد حسان ذكر هذه القاعدة. أما أقول إن الصلاة تنعى الفحشاء والمنكر، واحد يقول لك لا تم فلان بيصلي ولم ينتهي، وربنا بيقول إن الصلاة لماذا الصلاة ما انتهت؟ الصلاة الشرعية، الصلاة التي ينبغي أن يأتي بها كما أراد الله كما أراد رسول الله هتنهى، لكن لماذا هذا لم ينتهي؟ لأن ما صلى الصلاة الشرعية. ولهذا نقول إن الصلاة تنهى لكن هذا لم ينتهي. الذي لم ينتهي عن الفحشاء والمنكر هو الرجل، إنما الصلاة تنهى. لو الصلاة الشرعية تنهى، أما المصلي قد ينتهي وقد لا ينتهي. المصلي ينتهي إن أتى بالصلاة الشرعية، ولا ينتهي إذا لم يأتي بالصلاة الشرعية التي تحرك قلبه والتي تخوفه من ربه والتي تجعله يرجو ما عند الله من الأجر والثواب. فلا يصلي الصلاة الشرعية ثم يخرج يكذب، ثم يخرج يزني، ثم يخرج يقتل، ثم يخرج كذا، لأن الصلاة استثناها. كيف الآن بجبهة عفرت طاعة الله عز وجل، سجدت وركعت وقامت وتدبرت القرآن وفعلت كذا، يخرج يسرق خزينة، يسرق سيارة، يقتل رجلا، ما يكون هذا؟ نعم تفضل. تقصد السلفين بحق وأهل السنة بحق، يعني هنا بعض المبتدع بيقول إن أهل السنة دول اللي هم بحق دول هؤلاء مرجئة في باب الحكم، أيوة بيسموها الحكمية، يعني في باب الحكمية بصراحة مرجئة في باب الحكمية. ليه؟ لأنهم لا يكفرون السلطان. نحن مرجئة باعتبار قولهم لا باعتبار قول السلف لما خالفنا، فنحن أخرنا مفهومهم عن منهجنا فصرنا مرجئين. يبقى احنا مرجئة باعتبار ايه؟ باعتبار قولهم لا باعتبار قول السلف. باعتبار قول السلف نحن أهل السنة وأهل السنة فقط، والذي يكفر حكم بالقوانين الوضعية خارجي، لأن خارج عن منهج السلف في تفسير الآيات بأنه الكفر دون الكفر، وإجماع الأمة على أن الكفر معصية من المعاصي تسمى كفرا، لكن ليس الكفر الأكبر. فنحن مرجئات أرجأنا مفهومهم عن المسألة، فلهذا إحنا مرجئة، هم صدقوا وكذبوا. صدقوا فإننا مرجئة باعتبار قوله، وكذبوا فإننا مرجئة باعتبار قول السلف. فنحن لسنا مرجئة باعتبار قول السلف، هذا قول السلف، ولهذا نقول تعالوا نحاكمكم إلى قول السلف لننظر من الذي يكون على منهج أهل السنة ومن الخارج. نحن معنا الكتاب، معنا السنة، معنا كلام السلف، فإن النبي قد حكم للحاكم بأن حاكم شرعي مع كونه يحكم غير ما أنزل الله. قال في حديث حذيفة عند مسلم: سيكون بعدي أئمة يهدون بغير هدي واستنون بغير سنتي. دول بيحكم بما أنزل الله؟ لا، فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثماني إنس. قالوا فما تأمر، قال فما تأمرني أدركني ذلك الصلاة؟ قال تسمع وتطيع أمري وضرب ظهرك وأخذ لما لك فاسمع وأطع. وإجماع السلف على هذا، هذا ابن عباس، تلامذة ابن عباس، ولا يعرم له مخالف. هذه كتب أهل السنة، أدى الأجر في الشريعة، أدى ابن بطة في الإبانة، أدى ابن أبي زين في السنة، كل أدى القاسم أبو عبيد القاسم بن سلام، كل هؤلاء ذكروا مسألة الحكم وقالوا بأنه كفر دون كفر. فنحن خوارج على الدعاء كما يقولون باعتبار قولهم، ونحن مرجع مع الحكام باعتبار قولهم، ونحن سبابة باعتبار قولهم، ونحن نبتة سوء باعتبار قولهم، ونحن فينا البلا الأزرق باعتبار قولهم. خلاص؟ لكن باعتبار قول السلف على ضربهم سائرون، وعلى وبمنهج متماسكون، ولهذا لم يردوا على أهل السنة بقال الله قال الرسول قال السلف، إنما يردون على السنة سبط شد. الشتامة والسبابة هم، ليس أهل السنة. ولهذا مقطع الواحد فيه من 13 سنة رد على أهل السنة بأنكم خالفت. مين اللي بيقول؟ مين اللي بيحاكم؟ هذه كتب السلف، ارجعوا لها حدثوا منها. شفت واحد بيقول كده؟ إنها بس الإخوة هي اللي بترفع الكلام ده، على منابر بترفع الكلام ده، وفي جماعة بترفع الكلام ده، وبيقول لك تعال شوف كتب السلف. أنت تبع الشيخ، بس سيبني من الشيخ. كل الإخوة تقول كده، سيبني من الشيخ. بقول تعال أنا بكلمك كتب السلف، دعني من الشيخ فلان هذا، هذه كتب السلف. هو لا يجرؤ أن يقول هذا، إذن هو يحكمك إلى قوله. ولهذا في نهاية ما أقول لكم إيه؟ آدي كتب قاهر، يلا خلاص، وآدي كتب هو ده يعني اللي تعملين فيه آده، يلا. هو ده اللي بيغيظ، هو ده محل الغيظ، هو ده الفارق. احنا تقول لنا كتاب كتاب، احنا سيبنا نتكلم باللسان، هو ده الفارق. ها. ماله التفصيل؟ ما احنا لا، هو الشيخ هشام ده، الشيخ هشام وكل واحد عنده زلة في الباب ده عندهم. ايه استحلال ده؟ يعني ايه استحلال؟ مش فاهم مالهم. امال ده ايه؟ ليه هما لا الزلة عندهم، الزلة عندهم مش عندنا. لما احنا قلنا استحلال وهم قالوا ايه استحلال؟ الاستحلال عندنا استحلال عقدي يعتقد حل الحكم غير منزل الله، وده المكافئ. عندهم الاستحلال العملي، ان كونك تعتقد وجوب الحكم غير منزل الله ثم تعمل بخلافه يبقى كده مستحيل، ودي مصيبه سود. ده منهج الخوارج، حذو القده بالقد. يبقى احنا ما عندنا زله فيها وما عندهم ضلاله فيها، هم على منهج الخوارج، لانهم راوا ان من لازم عدم الحكم الاستحلال. ولهذا ياسر برهامي لما جه يعرف الاستحلال قال ايه؟ لما قال تعريف أهل السنة بأنه اعتقاد شيء، قال كمان أضاف له إيه؟ وأن يعمل عملا أو يعمل عملا يدل على انخرام الباطل. فكون النهاردة ناحية الشريعة ده بيدل على عدم اعتقاد تحكيم الشريعة، تمام؟ ولهذا بيكفر بالتنحية، وده ورسلان على فكرة بيكفر بالتنحية، رسلان بيكفر بتنحية الشريعة ويرى هذا، يرى ان هو الحاج بغير منزله يكفر. لو جبت بقى احمد دي في شرحه على تلاقي على اصول ثلاثه يمكن، او في وفي غيره، لو هو يحكم بغير منزله وكذا كذا ماشي، لكن لو حكم قانون ضعيف ونحى الشريعه هيكفر. فيرى التكفير بهذا، انا يجعله شريعه عامه يرى التكفير بهذا. رسلان رسلان يعني مش تبعكم؟ لا ده مش تبعنا خالص. طب حتى في الحكم ولا في الحكم خالص بيسموها الحكمه دي؟ لا ابدا. ده بيتكلم في حكم دول اخرين واحنا لا نرى، وبيتكلم في حكمنا ونحن لا نرى، وبيرى العزل وده من اجل المعتزله، وبيكفر بالتشريع العام وده مش تبعنا. ده بلوى بلوى هذا الرجل بلوى. لكن لما كان مغلف بانه ضد الثورات وضد الاخوان وضد كذا، الاشياء دي ما يعرفها الا من عرف خاصه ما فيه. فالشاهد ان ياسر برامج جماعته بيقولوا احنا عندنا زله في مساله الاستحلال من وجهين. الوجه الأول أن هم بينسبوا إلينا وجها واحدا، وهو أننا لا نكفر إلا المستحيل. ولهذا أنا بسمع ياسر برهامي بيختبر الطالبات عنده، إيه المداخل دول؟ إيه المشكلة عنده؟ الاستحلال. وينسبوا إلينا أننا لا نكفر إلا بالاستحلال فقط. لا، إحنا استحلال، إحنا تجويز، إحنا ما نجعلها مثل أن التبديل الناسب ذات الشريعة، الجحود، جميع يا أخوان. إحنا باختصار الحكم غير منزل معصية بما يكفر به صاحب المعصية، بس لما احنا بنعدد مش بنعدد حكما خاصا بالحكم غير منزل الله، لا، حكم عام بالمعاصي. عندنا متى يكفر حاكم؟ متى يكفر القاتل؟ متى يكفر الزاني؟ متى يكفر المرابي؟ متى يكفر كذا؟ هم ماذا يعتقدون؟ نقول لهم متى يكفر القاتل؟ الأوجه اللي بكفروا بها القاتل، الأوجه اللي بكفروا بها الزاني، احنا بنكفر بها الحاكم. هم عندهم لا، ان الحكم نفسه عاقد اذا كان تشريعا عاما ولو بقضية واحدة، طالما الحاكم هو الحط شرعي يبقى ده كافر. لكن لو حكم من غير ما يشرع، لو حكم في قضية او اثنين او ثلاثة او كذا، ما يبقاش كافر، يبقى عاصي. لكن لو حكم بالقانون الوضعي يبقى كافر. فما عندهم يكفروا بالحكم القانون الوضعي كله، وبيكفروا بحكم واحد بالقانون الوضعي كله اذا حكم ولو لم يشرع، بقانون واحد لو شرع. يبقى لو وضع القانون كافر، لو حكم بالقانون مش كافر. لو وضع القانون هو اللي وضعه يبقى كافر، لان ده بيسموه تشريع عام. لكن لو حكم بالقانون لواحد سابق يبقى ماذا؟ يبقى عاصي. طب والفوارق دي ياسر برهام بيقولها عشان ما تلخبطوش بين الاوجه، يوم يصدقوا انتبهوا. ياسر برهامي يفرق بين صور، حكم بالقوانين الوضعية ده كافر مش حكم شرع، لأن قاعدته مش الشرع. اثنين، حكم بالقوانين الوضعية في قانون أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة مش كافر حكم. ثلاثة، وضع قانون وضعي وعمم هذا يبقى كافر. ليه؟ لأن ده حد التشريع العام عنده. واللي بقى أوجه ياسر أبوهم كده الصور. هم يفتروا علينا, احنا ما نفترش عليهم, الكلام اللي احنا بنقوله ده في كتبهم, لكن هم يفتروا علينا اولا بان نقصر التكفير على الاستحلال بس, وده غلط. اتنين انهم نسبوا الينا باللوازم ان نكون احنا لا نكفر بالحكم يعني نرضى. نعم طيب, قول بقى يبقى اوجه ياسر ابوهم في المسائل الحكوميه. واحد, حكم القوة الوضعية كافر. ليه؟ لأنه لم يلتزم ماذا؟ الحكم الشرعي. نعم. اثنين, لو حكم ببعض القوانين ولكن قاعدة الشريعة ده يكون ليس كافرا. نعم. وضع قانونا واحدا يبقى كافر. ليه؟ ده اسمه التشريع العام عنده. يبقى التشريع العام عند ياسر برهامي مش انه بينحي القوانين الوضعية, أبي نحي الشرع ويضع قانون وضعية, لا دي صورة تانية مش كل, يبقى دي تشريع عام. لا, تشريع عام يعني وضع قانونا وحكم به. بل أقول لكم العموم عند ياسر برهامي مش عموم مطلق في التطبيق, يعني زي يعني مش لازم رئيس الجمهورية يضع على جمهورية مصر العربية, لا, لو وضع قانون وضعي في بعض المصالح, يعني لو باعتبار وزارة, لو باعتبار مديري, لو باعتبار إدارة, مش لازم يكون باعتبار مصر. مصيبة مصيبة, يعني احنا عندك البلد كلها تبقى هتكفر. قانون ربا بقى كفر العام, قانون وضع وزير التعليم بقى كفر, قانون وضع مديري المدير التعليم بقى كفر, قانون, يبقى ده مشكلة يا اخواني, هذه مشكلة. وبالتالي جميع قوانين البنوك دي كفر كده, كفر. ليه؟ لأن وضع القانون بقى نسبة الفايدة ونسبة كده بقى كفر. نعم, مع انه سلك لما دخل السياسة سلك للقرض اللي كان هيجينا بواحد ونصف في المية ومش عارف ايه, فاكرين؟ طالما واحد ونصف, يبقى طب مصارف ادارية ومش مصارف ادارية نعم هترس. لان احنا ما دارش نتكلم اي كلمة زيادة على واحد, لان احنا اصلا يلا يلا بالعافية ماشيين بالحق. امال بقى لما نحط حتة زيادة, احنا مش عارفين نمشي في الناس بالاجماعات, فاحنا عارفين الناس فتعبودا طبعا ما زيش بالحرف. حاجة تانية يا ويلك لو انت زودت جبت فيه, شوف لا يجوز رواية عنهم بالمعنى, يمكن يكادون يكون لك ذلك. فاحنا ما نقدرش نكلم كلمة حرف واحد غير ثابت, لان احنا اصلا مش قادرين نمشي بالثابت. فبالك بقى انت لو جبت حاجة من الثابتة بس امسك. نعم.
قال رسلان في شرحه لكتاب القول المفيد في الشريط 29, قال اما بالنسبة لمن وضع قوانين تشريعية مع علمه بحكم الله وبمخالفة هذه القوانين لحكم الله, فهذا قد بدل الشريعة بهذه القوانين, فهو كافر لأنه لم يرغب بهذا القانون عن شريعة الله إلا وهو يعتقد أنه خير للعباد والبلاد من شريعة الله.
أعد تاني أحمد لله يا أحمد أعد. ها.
قال أما بالنسبة لمن وضع قوانين تشريعية مع علمه بحكم الله وبمخالفة هذه القوانين لحكم الله, فهذا قد بدل الشريعة بهذه القوانين, فهو كافر لأنه لم يرغب بهذا القانون عن شريعة الله إلا وهو يعتقد أنه خير للعباد والبلاد من شريعة الله.
إيه الفرق بينه وبين برهامي وبين هذه المجموعات؟ هو ها.
وعندما نقول بأنه كافر فنعني بذلك أن هذا الفعل يوصل إلى الكفر. ثم قال في الشريط أيضا في نفس الشرح, الشريط 33,
يعني يوصل الكفر لكفر المعين, إنما هو نفسه كفر وبالتالي يكون حكيما شرعيا. وده برضو اللي بيقول ياسر برهان, بيقول كفر ولكن نوع مش عين. نعم.
وقال أيضا في الشريط 33, فائدة, يجب على طالب العلم أن يعرف الفرق بين التشريع الذي يجعل نظاما يمشى عليه ويستبدل به القرآن, وبين أن يحكم في قضية معينة بغير ما أنزل الله.
هو نعم.
فهذا قد يكون كفرا أو فسقا أو ظلما,
اللي هو الأخير يعني لو حكم في قضية. ها.
فالشيخ رحمه الله ابن عثيمين يتكلم عن قضية معينة يحكم فيها بغير ما أنزل الله, يعدل فيها عن حكم الله تبارك وتعالى إلى حكم سواه في قضية معينة,
أما الذي يجعل تشريعا نظاما يثار عليه ويستبدل به القرآن فهذا حكمه أنه يكفر، والتفصيل في هذا يحكم في قضية معينة بغير ما أنزل الله، فهذا قد يكون كفرا أو فسقا أو ظلما.
نفس الكلام طبعا الشيخ العثيمين كان له كلام في هذا في سورة ثلاثة، لكن راجع عنه. احنا الآن بنطالب رستان يرجع عن هذا، وطلبناه من سنين. يعني الكلام ده احنا مش بنقول الآن، احنا قلناها له وطلبناه وإلى يومك هذا لم يرجع. فنفس مذهب برهامي هو مذهب في الجملة، هو مذهب رسلان تماما تماما تماما. يبقى ليس على طريقة السلف في الحكم على الحاكم بالقوانين الوضعية، بل هو على منهج برهامي وعلى منهج الخوارج في هذه المسألة. واضح أخواني؟
موضوع ثالث
في شرح، هات موضوع ثالث كمان.
قال في شرح الأصول الثلاثة شرح الشيخ العثيمين في الشريط السادس عشر، قال: هناك فرق بين المسائل التي تعتبر تشريعا عاما ما يسمى بالتشريع العام والمسألة المعينة التي يحكم فيها القاضي بغير ما أنزل الله.
دي كلام رسلان.
نعم. لأن المسائل التي تعتبر تشريعا عاما لا يتأتى فيها التقسيم السابق لأنها تشريع عام، وإنما هي من القسم الأول فقط، لأن هذا المشرع تشريعا يخالف الإسلام إنما شرعه لاعتقاده أنه أصلح من الإسلام وأنفع للعباد.
وضع يا أخوان بيبقى تكفير باللازم، كون وضع هذا وترك حكم الله بعلم به يبقى هذا شرع، يبقى ده باللازم. لكن احنا أهل السنة والجماعة هو نفسه لا، ده ما فيش أفضلية، مجرد يضع الحكم هذا وترك الحكم بغير ما أنزل الله يبقى هذا ايه؟ بما أنزل الله يبقى هذا ما وضع إلا أنه يعتقد كيت وكيت وكيت، ما وضع إلا أنه كذا، يبقى لتكفير باللازم. إن صرح خلاص، لو واحد صرح كان أعتقد يبقى داخلنا في إبا إن استحل، لأنه صرح باستحلاله وكذا، صرح باستحلاله وإذا الاستحلال عمل عقدي فقط، لكن بعد قد صرح باستحلاله، قد صرح بالتفضيل، قد صرح بالتجويز، قد صرح، ودي مكفرات احنا نختلف فيه. احنا بنتكلم عن صورة، ما هي حكمة بغير ما أنزل الله ويعتقد ان هذا مخالف، او لا يعتقد ان هذا مخالف لكوني جاهل، هل بمجرد ان يحكم غير ما أنزل الله يكفر او لا يكفر؟ نقول عصى، ومن لم يحكم ما أنزل الله فليكن كافرون. قال ابن عباس: ليس الكفر الذي تذهبون اليه ليس كفر بالله، ليس كمن كفر بالله ورسوله وتلامذته كفر دون كفر. يبقى نفس النص يساوي حديث ابن مسعود في الصحيحين: سباب المستفسق وقتله كفر، يساوي حديث جرير بن عبد الله في الصحيح: لا ترجع بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب. بس اللي تقوله هنا قوله هنا، ولهذا حتى تفهم مسألة الحكم افهمها في ضوء المعاصي اللي ورد فيها الكفر. وده ولهذا ابن ابي زمنين في اصول السنه لما يجي يقسم المعاصي قسمها كده: معاصي ورد فيها نفي الايمان، معاصي ورد فيها الكفر، معاصي ورد. وقالها ابو عبيد القاسم ابن سلام في الايمان لما استدل على المعاصي ورد فيها الكفر وليس الكفر الاكبر بالايه. يبقى ابن ابي زمنين ابو عبيد القاسم الاجر في الشريعه مساله انه كونوا نحي يبقى دليل على كذا، ده منهج يخرج تماما. قال الاجر في الشريعه نقل عن سعيد بن جبير: ومما تعلقت بالحرورية المتشابه القرآن قول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فليكن الكفر. فقرأوا معه: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. قالوا: فإذا حكم غير ما أنزل الله فقد عدل برب، وإذا عدل برب فقد كفر. يبقى كون يحكم غير ما أنزل الله يبقى بهذا عدل، وإذا عدل كفر. نفس الكلام الذي يقولون هذا رسلان الخارجي والمعتزلي. الخارج على من يبقى من جهة تفسير الحكم، الحكم غير ما أنزل الله على منهج هؤلاء. طيب، ومسألة العزل على منهج مين؟ المعتزلة. ومسألة انتقاد الحكام على منهج الخوارج، يبقى على منهج الخوارج اسلوبا، وعلى منهج الخوارج حكما، وعلى منهج المعتزلة حكم. هذا خلاصة رسلان في باب الحكم بغير ما أنزل الله. عزل يرى العزل بغير مكفر، وأجمع السنة للسلطان لا ينعزل بالفسق. ينتقد الحكام على المنابر، حتى حكامنا ينتقد حكامنا وحكام دول آخرين، وهذا أسلوب الخوارج. يجمع للخوارج مادة ويركب أسلوبه، ومعلوم ما نجل سنة الجماعة. طيب ثلاثة في الحكم غير ما أنزل الله، حكمه عنده هو نفس حكم عند الخوارج والبرهامية وغير ذلك. تعيين ايه دي؟ دي غير الحكم يعني، وعنده مصائب كتير، اللي انت عاوزه موجود كله هو. نعم اذن. طيب نكمل بعد العصر ان شاء الله.
السلفيون على موجب الكتاب والسنة، فيبدأون اول ما يبدأون بالتوحيد ونبذ الشرك، وهذا عمل، والنطق بالشهادة عمل باللسان واعتقاد بالقلب وإخلاص لله في التعبد، وهذا عمل، ومجانبته الشرك والمشركين فهذا عمل، وحرصهم على تطبيق السنة ونبذ البدعة وهذا عمل، وحرصهم على إقامة الصلاة، وحرصهم على أداء ما يجب من زكاة وصوم وغير ذلك، كل هذه أعمال. وإنما الحزبيون يحاولون أن يتهموا السلفيين باتهامات كاذبة ليشينوهم بها، وكيدهم في بوار إن شاء الله.
نعم. ثالثا أي ها؟
قول الألباني، هذا قول الأئمة الأربعة مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد في رواية عنه، علما بأن الثلاثة مالك والشافعي وأحمد يرون قتله إن أصر حدا، أما أبو حنيفة فهو لا يرى قتله إن أصر، بل يقول إنه يحبس ويعذر حتى يعود. والمهم أنه إذا كان هذا هو قول الأئمة الأربعة، فالذي يحكم على الألباني بأنه مرجئ لأنه لم يكفر بترك الصلاة، فليحكم بالإرجاء على الأئمة كلهم. فهل يستطيع ذلك؟ الجواب إنه لا يستطيع إلا أن يكون قد خرج من عقله، فليتق الله قائل هذا القول. إن الألباني من أهل السنة، وإن كان قد حصل منه في بعض الأحيان رأي لم يوافق عليه، فذلك لا يقدح في سنيته وسلفيته.
نعم، إنما من جهة الصلاة لا يقال مرجئ. نعم. طيب نكمل بعد العصر إن شاء الله.